إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهد الفرحة في الدنيا والآخرة، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. إن المؤمن ينتقل من فرحة إلى فرحة، فهو يتعايش بقلبه وجوارحه مع طاعة الله عز وجل قلبا وقالبا، فلا تكاد تمر لحظة من حياة المؤمن إلا وهو في طاعة لله، فهو يهنأ ليلا ونهارا بفضل الله عز وجل وبرحمته أن من عليه بنعمة الهداية وحرم منها أناسا كثيرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا صح عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن من إيمان ذوقا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ولذا قال ابن تيمية رحمة الله عليه قال: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل: وما هي؟ قال: إنها جنة الإيمان. وقال إبراهيم بن أدهم: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. إنها فرحة المؤمن، إنها فرحة بعد فرحة، يتعايش من خلالها المؤمن مع طاعة الله عز وجل، فيثمر الله عز وجل له الفرحة في الدنيا والآخرة. فندعو الله عز وجل أن يصلح قلوبنا بطاعته في الدنيا وبجنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتعالوا بنا لنقف مع تلك الآية المباركة. قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: وفضل الله الإسلام والإيمان، ورحمته العلم والقرآن. وإذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم جاء يوما وتدبر معي إلى تلك المنصبة العظيمة، جاء يوما إلى أبي بن كعب هذا الصحابي الجليل سيد القراء، فقال له: يا أبي، إن الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فقال أبي: وسماني الله لك؟ قال: أجل، سماك الله لي. فبكى أبي بن كعب. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن أبي قال للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وقد ذكرت هناك، أي من فوق سبع سماوات. قال: أجل، ذكرت هناك. فبكى أبي. فقال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: يا أبي، وهل فرحت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لك؟ قال: وما الذي يجعلني لا أفرح وقد قال جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. تدبر معي قول أبي بن كعب: وقد ذكرت هناك، أي من فوق سبع سماوات. قال: أجل، ذكرت هناك. وما أدراك ما هناك؟ من فوق سبع سماوات، إن العبد الذي يتعايش بقلبه وجوارحه مع حطام الدنيا الزائل يتمنى أن لو أكرمه الله عز وجل بشهرة بين البشر حتى يشار إليه بالبنان، ولكن العبد المؤمن يشعر أن الشهرة الدنيوية لا نصيب لها ولا محل لها في قلبه، إنما يريد أن يشتهر بين أهل السماوات السبع، وهو يتمنى أن يعرفه كل ملك من ملائكة الرحمن جل وعلا، ومن قبل ذلك يريد أن يعرفه الرحمن جل وعلا بطاعته وقربه من الله عز وجل. ولذا صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، تغبر معي إلى هذا الحديث، قال إنه لا يدخل البيت المعمور. وما هو البيت المعمور؟ إنه الكعبة التي جعلها الله عز وجل قبلة لأهل السماء السابعة فقط. كعبة أهل السماء السابعة تسمى البيت المعمور. وقال بعض أهل العلم وإن لكل أهل السماء بيتا معمورا. فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. منذ أن خلق الله عز وجل الملائكة، وذلك قبل خلق آدم بأعوام مديدة وسنوات عديدة، في كل يوم يدخل البيت المعمور 70,000 ملك لا يرجعون إليه إلى قيام الساعة. النهاردة 70,000، بكرة 70,000 منهم، بعد 70,000 منهم، وهكذا إلى قيام الساعة. لك أن تتخيل عدد ملائكة السماء السابعة فقط، ثم لك أن تتخيل عدد ملائكة السماوات السبع. كل هؤلاء يعرفونك إذا أحبك الله عز وجل. وهل من الممكن أن تذكر هناك وأن يحبك الرحمن وملائكته؟ أجل، تدبر معي إلى الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، وما يزال، هذا حديث قدسي، أن الله عز وجل قال، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببتم كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين بالتوحيدين، ولئن استعاذني لأعيذن. وتمام المحبة وكمال الموافقة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. لماذا؟ يكره الموت وأنا أكره متاعبه. يا الله، الله عز وجل يكره متاعبه. فإذا أحبك الله عز وجل وكفى بها من قبل، لم يكتف الله عز وجل بمحبته لك فحسب، بل إن الله يخبر كل ملك بأنه يحبه، كما في حديث الله مسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى يا جبريل، فيقول لبيك يا رب، فيقول إني أحب فلانا ويسميك باسمك فأحبه، فيحبك جبريل. وما أدراك ما جبريل؟ خلق عظيم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملائكية وله الذكر جناح. قال فقرى قوم لوط لأكثرها بجناح واحد. لك أن تتخيل هذا، رفع قرى قوم لوط إلى السماء الدنيا، حتى قال بعض المفسرين وعلى رسول ابن كثير رحمه الله، حتى سمع الملائكة صوت نباح كلابهم، ثم جاء الأمر من الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلة، فنزلوا بعمل التجويف الذي ملئ بعد ذلك بالماء، وهو البحر الميت الذي في الأردن، فمن سقى من هذا الماء أي زرع مات الزرع من أثر هذا الماء، وإذا نظرت في هذا الماء لم تجد فيه كائنا حيا. كل ذلك بشؤون المعصية. جبريل عليه السلام يحبه ولا يكتفي بذلك أبدا، بل ينادي في ملائكة السماوات السبع، يا ملائكة الرحمن، إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبك الملائكة ويقع لك القبول الخاص. يا الله، فرحة بعد فرحة، ما أجملها من فرحة يتعايش معها المؤمن ويستشعر تلك الفرحة مع كل لحظة يعيش فيها في طاعة الله عز وجل. ولذلك فكل لحظة تمر عليك وأنت في طاعة فأنت في عيد. دخل الناس على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه يهنئونه بعيد الفطر المبارك، فلما دخل عليه الرجال وانصرفوا دخل الصبية الصغار وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز، فلما دخل كان يلبس ثيابا رصفة مرقعة قديمة، فتعجب امير المؤمنين الذي يحكم 26 دولة وابنه يلبس ثيابا مرقعة فبكى. فتقدم هذا الابن المبارك وقال: يا أبتاه، ما الذي صعق أبيك رأسك وأبكاه؟ قال: لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت تلبس تلك الثياب الرصفة المرقعة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فقال له هذا الابن المبارك، قال له قولا لا يعلم قدرها إلا الأصفياء، قال: يا أبتاه، إنما ينكسر قلب من عرف الله فعطاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. فكل يوم يمر عليك وأنت في طاعة فأنت في عيد. لماذا؟ لأنك لو مت على تلك الطاعة لدفك ملائكة الرحمن جل وعلا: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فتعالوا لنتعايش في قلوبنا وارواحنا مع كل فرحة يعيشها المؤمن منذ لحظة السكرات والى ان يدخل جنة رب الارض والسماوات سبحانه وتعالى. فاول فرحة دخول ملائكة الرحمن على العبد عند الموت. والحديث بطوله رواه الامام احمد بسند صحيح، ولكني اقسم الحديث الى فقرات حتى نستخرج كل فرحه. اول فرحه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد المؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا واقبال على الاخره تاتيه ملائكه بيض الوجوه معهم كفن من الجنه وحروس من الجنه، وياتيه ملك الموت فينادي عليه: يا ايتها النفس الطيبه، او يا ايتها الروح الطيبه، اخرجي الى فضل من الله ورضوان، وفي روايه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان. قال صلى الله عليه وسلم: فتخرج الروح فتسيل كما تسيل الخطره من كل استقام، اي تخرج من عومه شديده. لكن تتخيل هذا المشهد الذي يتحدد فيه مصير العبد اما الى جنه واما الى نار، يا ترى باي شيء سينادي عليه ملك الموت؟ فان ملك الموت تصدقه ملائكه لتجهز له الروح عند الحلقوم، ثم ياتي ملك الموت ويجلس عند راسه وينادي: اما ان يقول له: يا ايتها الروح الطيبه اخرجي الى مغفره من الله ورضوان، واما ان ينادي: ايتها الروح الخبيثه اخرجي الى غضب من الله ونيران. تخيل هذا المشهد، مصير العبد يتحدث من اول تلك اللحظه. المؤمن ينادي عليه ملك الموت بعد ان تصدقه الملائكه بكفن من الجنه وحروس من الجنه، وينادي عليه: يا ايتها النفس الطيبه، او يا ايتها الروح الطيبه، اخرجي الى مغفره من الله، وليس ذلك فحسب، بل ورضوان، ورب راض عنك غير غضبان. فتخرج تسيل تسيل كما تسيل القطره من فيه استقام، بنعومة شديدة. هذا عكس الكافر، فإن روحه تتشعب في عروقه، فإذا ما أراد ملك الموت أن يفرز الروح جذب كل عرق فقطع كل عروق جسده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفرحة الثانية، تصعد بهذه الروح ملائكة الرحمن جل وعلا، فلا تمر على السماء إلا وتفتح له أبواب السماء. أما الكافر لا تفتح له أبواب السماء، كما أخبر جل وعلا فقال: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلد الجمل في سم الخياط. لو دخل الجمل من كرم الإبرة لدخل الكافر جنة الرحمن، حتى يلد الجمل في سم الخياط. فيشيعه من كل سماء مقربوها: ألم أقل لك إنك إذا أطعت الله فإن كل ملك من ملائكة السماء السبع كلهم يعرفونك بل ويحبونك تبعا لمحبة الرحمن لك جل وعلا. أجل، فيشيعه من كل سماء مقربوها، وتخرج من هذا الجسد الطيب المبارك أو من تلك الروح المباركة كأطيب أفحة ودك وجدت على وجه الأرض، إلى أن ينزل إلى السماء السبع. روح من هذا؟ روح فلان ابن فلان. السماء الثانية، روح من هذا؟ روح فلان ابن فلان بأحب الأسماء التي كان ينادى بها في الدنيا، حتى يصل إلى السماء السابعة. فالفرحة الثالثة أن الله عز وجل يقول: اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم دارة أخرى. يا لها من فرحة! الذي أمر بذلك هو الملك جل وعلا: اكتبوا كتاب عبد. ويا لها من قبل أن يقول عبد لأن نعمة العبودية أعظم نعمة على وجه الأرض. تخيل أن 200 مليون إنسان على وجه الأرض الآن في الهند يعبدون البقر من دون الله عز وجل. وأنت فكان عمل الله عز وجل لك بنعمة العبودية، أنعم الله عليك بنعمة العبودية. ولذا امتن الله عز وجل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بنعمة العبودية في أشرف الثلاث مقامات. ففي مقام تنزل القرآن قال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام تبليغ الدعوة قال جل وعلا: وإنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وفي مقام الإسراء والمعراج قال جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فنعمة عظيمة أن تكون عبدا لله عز وجل. وإذا قال أحد السلف: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. أقامك الآن في بيتك، أقامك في بيتك وفي طاعة الله جل وعلا، وأقام غيرك في معصيته سبحانه وتعالى، فهذا قدركم ومكانكم عند الله عز وجل. فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. اكتبوا كتاب عبدي في يدي. الفرحة الرابعة: ترجع روحه إلى جسده مرة أخرى عند دفنه أو بعد دفنه، فيقوم العبد أو يسجد فيأتيه ملكان فيسألان، وكلكم يعلم هذا، فيسألان: من ربك؟ فيقول: ربي الله. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من ربك؟ هو عاش على طاعة الله، ما عرف له ربا غير الله، ما عرف ربا غير الله، فيقول: ربي الله. ما دين؟ ما عاش إلا من أجل الإسلام، فيقول: دين الإسلام. من الرجل الذي بعث فيكم؟ هو عاش متبعا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يعرف قدوة غير الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: هو محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فينادي مناد من قبل الله: أن صدق عبدي. هذه الصحة الثالثة: أن صدق عبدي. فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة يأتيه من روحها وطيبها. وهكذا فرحة بعد فرحة تملأ قلب العبد المؤمن وتملأ روحه وجسده وكيانه. هكذا. ثم بعد ذلك ننتقل إلى فرحة بعدها: يأتيه رجل طيب الوجه، طيب الريح، طيب المنظر، طيب الثياب، فيقول له: من أنت؟ فوجهك هو الوجه الذي يأتي بكل خير، أجل وجه يستبشر به، فيقول: أنا عملك الصالح. فيجلس يؤانسه إلى قيام الساعة. يا الله يا الله، كل هذه الفرحات أجل يأتيه هذا العمل الصالح فيجلسه في هذا القبر. بل إن الله عز وجل يوسع له في قبره وينور له في قبره ويفتح له هذا الباب إلى جنة الرحمن جل وعلا، فيأتيه من روحها ومن طيبها نعيم وغير نعيم، حتى إنه لا يصرخ ويقول: رب أقم الساعة، رب أقم الساعة، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. يعلم أن ما له عند الله عز وجل أعظم من النعيم الذي هو فيه في القبر، فيتمنى قيام الساعة في تلك اللحظة. أما الكافر والمنافق فلا يتمنى قيام الساعة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن هذا العبد الكافر يعذب في قبره عذابا لا يمكن أن يتصوره عقل بشر، وعلى الرغم من ذلك يقول: ربي لا تقم الساعة. لماذا؟ فأنت الآن في عذاب. نعم، هو يعلم أن هذا العذاب لا يعد شيئا بالنسبة لما ينتظره من العذاب في جهنم والعياذ بالله. ولذلك في حديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. فلقي رجل يهودي الحافظ ابن حجر، فقال له، وكان الحافظ ابن حجر قاضيا في مصر، وكان غنيا جميلا صاحب أصلحة وجمال وثراء، فلقيه رجل يهودي فقال له: سمعت أن نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. فبما تفسر قول نبيكم وأنت في أفئة وجمال وثراء، وأنا مع ما أنا فيه من الضنك والفقر والشدة والبلاء، فبما تفسر قول نبيكم؟ فقال ابن حجر رحمه الله: يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من البهاء والأفئة والجمال والمال لو مت على التوحيد لله جل وعلا، فكل نعيم أنا فيه الآن يعتبر سجنا بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرحمن. وأنت مع ما أنت فيه من الفقر والشدة والبلاء والضنك تعتبر في جنة لو مت على الكفر، تعتبر في الجنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب والنكال في جهنم والعياذ بالله. فقال اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهي فرحة بعد فرحة. لك أن تتخيل هذا الرجل الذي ينام في قبره يقال له: نم في قبرك كنوم العروس. لك أن تتخيل عروسا في ليلة الشافع، ماذا يكون فيه من السعادة والأناء، وماذا يكون فيه من السرور والغبطة. هذا الرجل ينام في قبره كنوم العروس، فإذا ما قام في القيامة وحشر الناس يوم القيامة كما صح في الحديث الذي رواه مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تطفى الرؤوس حتى تكون كمقدار دين. كل ذلك حتى يفيض العرق من الناس على قدر ذنوبهم. فمنهم من يبلغ العرق الى كعبيه، ومنهم الى ركبتيه، ومنهم الى حفيه، ومنهم من يلشمه العرق الجامد. في هذا الوقت يحفظ المؤمن في مكان لا يخطر على قلب بشر، يحفظ في ظل عشره يا الله. اللهم اجعلنا منكم يا رب. تحشر في ظل عرش الرحمن كما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. هؤلاء السبعه يكونون في ظل عرش الرحمن، وهم من سبع اشخاص، سبع انواع من امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يكونون في ظل عرش الرحمن. ياكلون اي شيء ياكلون؟ يأكلون وجبة ما أعدها لهم نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما الذي أعدها هو الملك جل وعلا، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول وجبة يأكلها أهل الجنة، قال: زيادة كبد الحوت أعدها لهم الرحمن جل وعلا. فيأكلون من زيادة كبد الحوت، فإذا ما أرادوا أن يشربوا ذهبوا إلى حوض النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي ورد فيه حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وفي رواية: أبيض من السلج، وطعمه أحلى من العسل، كيزان كنجوم السماء، وفي رواية: بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فيشربون من حوض النبي ويجلسون في ظل عرش الرحمن كم يمكثون من الوقت. صح في الحديث الذي رواه الحاكم بسند الحسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. وده اخر حديث تجده في صحيح الجامع للشيخ الالباني رحمه الله عليه: يوم القيامه يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر الى العصر. اما الصنف الاخر يقفون في ارض المحشر تحت الشمس، لا طعام ولا شراب ولا ظل، يبحثون عن الظل، اين الظل يا ربنا؟ فتقول لهم الملائكه: انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب، فاذا منطلقوا فاذا هو ظل النار لا ظليل ولا يغني من الذهب، انها ترمي بشرر كالقصر. تخيل كم يمكثون من الوقت؟ 50,000 سنه. وانت ايها العبد المؤمن تمكث كما بين صلاتي الظهر الى العصر وفي ظل عرش الملك. واذا سلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ما ترك خيرا الا وقد دلنا عليه، وما ترك شرا الا وقد حذرنا منه، دلنا على اننا اذا سالنا الله عز وجل الجنه ان نساله درجه معينه في الجنه، الا وهي الفردوس، كما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا سالتم الله عز وجل فاسالوه الفردوس الاعلى. لماذا؟ فانه اوسط الجنه واعلى الجنه، ومنه تفجر انهار الجنه، واهم حاجه وسقفه عرش الرحمن جل وعلا. فاختار الجار قبل الدار، وسقفه عرش الرحمن سبحانه وتعالى، فرحه عظيمه. فاذا ما بدا الحساب لك ان تتخيل هذا، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو: فان الله عز وجل يقرب عبده المؤمن، هو ما يسمى بحديث النجوى، يقرب عبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره. يا لها من نعمه، اللهم استرنا في الدنيا والاخره. تخيل ان الله عز وجل لا يريد لك فضيحه لا في دنيا ولا في الاخره، ثم يضع عليك كنفه ويستره ويسالك جل وعلا. ويا له من موقف أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري عن أم عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب حتى لو كنت من أهل الجنة، مجرد أن الله عز وجل يعذب عليك ذنوبك لا قد عداء. وفي رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوقش المحاسبة أنا حساب وهلكت مجرد الحساب. فتخيل هذا العبد يرميه الله عز وجل ويضع عليه كنفه ويسره ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب. والعبد مصطفي رأسه وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا. بلى يا رب. حتى إذا ما أيقن العبد أنه قد هلك قال له جل وعلا قد قصصتها عليك في الدنيا وأنا اليوم أغفرها لك خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. يا الله يا رب اجعلنا منهم يا رب. تخيل هذا العبد في تلك اللحظة من الذي قال له أن يدخل الجنة؟ الله مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. فيخرج العبد وتسير وراءه الملائكة فتنادي الملائكة سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. والعبد يصرخ وفي كتابي والكتاب بيميني وهو يقول لأقرانه من المؤمنين ها هم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية أي ساقن. فهو في عيشة راضية في عزة عالية خطوفها دانية. تقول له الملائكة كلوا واشربوا هنيئا بما أكلتم في الأيام القليلة. يا الله. أما العبد العاصي والعبد الكافر والمنافق فإن الله عز وجل يبنيه ويضع عليه ستره ويقول له قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا. والحديث رواه مسلم. فيقول لا يا رب لا فعل وفعلت كذا وكذا في يوم كذا. فيقول لا يا رب. ثم ينادي هذا العبد على ربه بكل وقاحة وسوء أدب ويقول يا رب ألم تجد نفسك من الظلم؟ فيقول بلى. فيقول فإني لا أشيد على نفسي شاهدا إلا منه. فيقول له جل وعلا لك ما شئت. فيختم على فيه أي على فمه ويخلى بين أعضائه وبين الكلام. فتقول يده أنا فعلت الحرام وتقول عنه وأنا نظرت إلى الحرام وتقول أذنه وأنا استمعت إلى الحرام ويقول فرجه وأنا فعلت الحرام. ثم يخلى بينه وبين الكلام فيدعو على أعضائه ويقول صحما لكن وبعدا فعن كن كنت مراضا. ثم يأمره الحق جل وعلا فيأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره وتمشي وراءه الملائكة شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. وهو يصرخ ويقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني السلطانية. فيأتي الأمر من الملك خذوه فغلوه. قال ابن عباس فيتجره 70,000 ملك يقطعونه قطعا فيقول يا ملائكة الرحمن ألا ترحموني؟ فيقولون كيف نرحمك ولم يرحمك فارحم الراحمين. فيلقونه في النار عياذا بالله. أجارنا الله وإياكم منها. تخيل هذه المشاهد. ثم بعد ذلك إذا ما بدأ الحساب بالفعل فإن هناك سمح كريم لأن الله يجعلنا وإياكم منهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عمل. كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الأمم. وفي رواية الترمذي بسند صحيح أن هذا العرض كان في ليلة الإسراء والمعراج. فرأيت النبي ومعه الرهيط أو الرهط والرهط أو الرهيط من 3 إلى 9. ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. إذ عرض لي سواد عظيم عدد كبير جدا فظننت أنه أمتي. فقيل هذا موسى وأمته. ثم قيل انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم. فقيل هؤلاء أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عدد. يا الله. وفي رواية أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت رب الشفاعة فأعطاني 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فاستجبت ربي. ويا لها من رحمة من النبي صلى الله عليه وسلم طلب المزيد لأمتي فاستجبت ربي فزادني مع كل 70,000 و3 حسيات من حسيات ربي. وفي رواية أحمد أيضا بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 تضيء وجوههم كالقمر ليلة البدر. فاستجبت ربي فزادني مع كل واحد 70,000 يعني 70,000 70,000 كل هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب بل الأعظم حسيات من حسيات ربه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفوا. أما بعد، فتعالوا لنتعايش في عجالة سريعة مع ذاق الفرحات، كل فرحة تكفي لأن تجعل المؤمن يجتهد في طاعة الله عز وجل. أيها الأب الحبيب وأيها الوالد الكريم، لا تجعل لحظة من عمرك تمر في غير طاعة الله عز وجل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري: نعمتان مذكور فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وعند الترمذي بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ستسأل عن كل هذا. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتشهدوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الحسن رضي الله عنه وأرضاه: من نافسك في دينك فنافس، ومن نافسك في دنياك فأبقها في نحن. عليك أيها الأخ الكريم أن تجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى. تخيل الفرحة التي تليها والناس قد أمر الله عز وجل بهم فصعدوا على الصراط الذي هو أدق من الشعرة وأحب من السيف كما جاء ذلك في حديث معين، ويصعدون على الصراط. ما الذي يصعدون؟ المؤمنون والمنافقون. أما الكفار فلا يصعدون على الصراط أبدا. وهذا بإجماع من أهل العلم أن الله عز وجل بمجرد أن ينصر الصراط على متن جهنم أعاذ الله وإياكم منها، فإن الكفار يلقون في نار جهنم مباشرة. أبنى المؤمنون والمنافقون فيصعدون، وتقسم الأنوار بين المؤمنين وبين المنافقين ليس على حد سواء. فإذا ما صعدوا على الصراط كان نور المنافق على قدر إبهامه، يضيء مرة وينقطع مرة. أما المؤمن فالضوء والنور الذي أعطاه الله عز وجل له كالشمس في رابعة النهار. تخيل يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، تناديهم الملائكة بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. المشهد الثاني: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا أي انظروا إلينا حتى ننظر في نور وجوهكم، أو انظرونا أي انتظرونا حتى نمشي معكم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم أي إلى المكان الذي قسمت فيه الأنوار قبل الصعود على الصراط، أو ارجعوا وراءكم أي في الدنيا فإننا جئنا بهذا النور بفضل العمل الصالح الذي تقربنا به إلى الرب الغفور. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. فضرب بينهم بسور هو سور الأعراف، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين، وظاهره من قبلهم العذاب من ناحية المنافقين. هل ينقطع النداء؟ كلا. ينادوا له: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. أسجل التصار على المشهدين ينادي عليكم الحق جل وعلا من فوق سبع السماوات قائلا لكم: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ أما آن الأوان لتلك القلوب أن تخشع لذكر علام الغيوب؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ فمن خاف على قلبه من الموت أو من المرض فاعلم أيها الأخ الحبيب أن حياة قلبي بيد الله جل وعلا، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذا قال في الآية التي تليها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فلو مات قلبك فحياته بيد الله، فلا تسأل أحدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا مشهد الصراط. ثم يأتي بعد ذلك ثلاثة مشاهد في عجالة سريعة: أدنى أهل الجنة وآخر من يدخل الجنة. وقد روي مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن موسى بن عمران عليه السلام سأل ربه عز وجل وقال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلا يوم القيامة؟ فقال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيقول كيف يا ربي وقد أخذ الناس متاجرهم وأخذ أخذ فيقول له جل وعلا أصبت وهل الله عز وجل في حاجة إلى أن يفعل هذا العبد؟ كلا الله غني عنه لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدفى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أدفى قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء أصرت أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فيقول رفيت يا رب فيقول جل وعلا لك ذلك ومثله 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 إلى أن قال حرامتك رضيت يا رب فيقول جل وعلا لك ذلك وعشرة أمثال يبقى 15 كام 50 ملك ملك من ملوك الدنيا لأدنى أهل الجنة فقال موسى عليه السلام رب هذا أدناه فما أعلاه قال أولئك الذين أردت ضربت كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر وفي حديث الامام مسلم عليه مدعوس عن اخر من يدخل الجنه باختصار شديد ان هذا الرجل يمر على الصراط فاذا ما مر من على الصراط ويمشي مره ويدخل مره وتسمعه مره ومره فاذا ما مر من على الصراط نادى وقال تبارك الذي نجاني منك ينظر الى المرء ويقول تبارك الذي نجاني منك والله لقد اعطاني الله ما لم يعط احدا من الاولين والاخرين خير واخر من يدخل الجنه ثم يرسل الله عز وجل له شجره فيسال ربه ان يقربه منه فيقربه وشجره ثانيه والثالثه عند باب الجنه عند البعض فاذا ما قربه الله عز وجل تحت ظل الشجره الثالثه التي هي على باب الجنه يسمع الرجل صوت نعيم اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهلها يا رب فإذا ما سمع صوتا عند أهل الجنة قال يا رب أدخلني الجنة فيقول جل وعلا عبد ما يرضيني منك أي ما يرضيك مني حتى انقطع سؤالك عنه أصرت أن أعطيك الدنيا ومثلها معه كل الدنيا مع أننا في الدنيا نتشاحن ونقطع الأرحام من أجل جنايات معدومة تخيل هذا العبد آخر من يدخل الجنة يأخذ الدنيا كلها ومثلها معه فيقول العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء خاص سبحانه وتعالى مشهد أدنى أهل الجنة وأعلى وآخر من يدخل الجنة فلك أن تتخيل أعلى أهل الجنة كيف تكون فرحته وكيف تكون سعادته وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما بين الطرفتين في الجنة مسيرة 100 عام لك أن تتخيل هذا المشهد العظيم ويأتي آخر مشهدين ألا وهو مشهد الرضوان والنظر الى وجه الرحيم الرحمن ففي الحديث من رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله عز وجل بعدما يدخل اهل الجنه الجنه فان الله عز وجل يطلع عليه ويقول هل ارضيتكم يا عبادي فيقولون وكيف لم ترضنا يا رب العالمين وقد ادخلتنا الجنه وانجيتنا من النار فيقول الا اعطيكم اكثر من ذلك فيقولون وما هو الذي هو اكثر من ذلك فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدكم أبدا يا الله نعمة جليلة وآخر مشهد وأعظم مشهد كما رواه الإمام أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد من قبل الله على أهل الجنة يا أهل الجنة إن لكم علم الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيذهبون إلى هذا الموعد وهو يوم الجمعة مثل هذا اليوم عيدنا في الدنيا يوم الجمعة وعيدنا في الآخرة أيضا يوم الجمعة وهو يسمى يوم المزيد الذي نطلع فيه على وجه العزيز الحبيب سبحانه وتعالى فيسألهم الله عز وجل هل رضيتم؟ يقولون وكيف ظننتم؟ وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة قال صلى الله عليه وسلم فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أعز ولا أكرم من النظر إلى وجه الكريم التواب وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى هي الجنة والزيادة هي النظر إلى وجه رب الجنة سبحانه وتعالى فرحة بعد فرحة هل يا أخي الحبيب من الممكن بعدما سمعت، هل من الممكن ان تفرط في طاعه الله بعد هذا؟ ابدا. ان العبد المؤمن يقف عند قول الله عز وجل وعند قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك النشيد الخالق الذي رتبه سلفنا الصالح من قبل سمعنا واطعنا. فمن الان تواعد على طاعه الله عز وجل، ان نبدا صفحه جديده مع الله عز وجل، ولا تيأس من رحمه الله عز وجل، فان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. واختم هذا اللقاء بتلك القصه الميمونه المباركه التي توضح كيف ان العبد بكلمه واحده وبايه واحده من الممكن ان يتغير مجال حياته وعمره كله من المعصيه الى طاعه الله عز وجل. انها قصه مالك بن دينار الذي كان شرطيا من شرط بني العباس. يقول هو عن نفسه: كنت شرطيا من شرط بني العباس، ما تركت كبيره الا ولدت بلاها، ولا تركت معصيه الا وقد وقعت فيها. قال: فتزوجت امراه طيبه مباركه وانجبتني ابنه مباركه بلغت من العمر 5 سنوات، فبدات علي لبي وحياتي. قال: فكنت اعود من العمل فاخذ تلك البنت المباركه فالاعبها والاعبها. وفي يوم من الايام قال: بينما انا الاعب تلك الفتاه الميمونه المباركه وانا ما زلت على معصيه الله، بينما انا الاعبها بين يدي واذا بها تسقط ميته بين يدي. قال: فحزنت علي حزنا شديدا وظللت في هذه الليله اشرب الخمر واشرب واشرب حتى السمانه. قال: فرايت وكان القيامه عقامه وقد رفع اللواء على راس الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإلا بثعبان عظيم يريد أن يأكلني، فظللت أجري وأدك في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي وأنا أجري وهو يجري خلفي حتى كادت أنفاسي أن تخرج وكادت روحي أن تخرج من بين أضلعي. قال: ووجدت شيخا طيب السمت طيب البيع جميل المنظر، فقلت له: سألتك بالله عز وجل أن تنقذني. قال: والله لا أستطيع أن أنقذك. قال له: ولكن ابحث عمن أنقذك. قال: فظللت أجري في أرض المحشر والثعبان يجري خلفي حتى وصلت إلى سفير جهنم، فقلت: ألقي بنفسي في نار جهنم خوفا من هذا الثعبان. فسمعت صوتا ينادي علي من الخلف يقول: ارجع، لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. قال: فرجعت ادوك واجري في ارض المحشر مره اخرى حتى وصلت مره ثانيه الى هذا الشيخ الطيب المبارك، فقلت له: سالتك بالله ان تدلي عود لي. قال: اما انقاذك فلا استطيع، واما ان ادلك فاذهب الى هذا القصر فلعل لك فيه وديعه. قال: فلما اقتربت من القصر واذا بي اسمع اصوات اطفال يقولون: افتح السطر والنوافذ فقد جاءكم رجل مستغيث. قال: ففتحت السطر والنوافذ عن اطفال مثل صنف القمر، واذا بينهم ابنتي التي ماتت في تلك الليله، فنظرت اليها فقلت لها: انت ابنتي؟ قالت: اجل يا ابتاه. ثم القت بنفسها في الهواء وارتبت في احضاني وضربت على صدري وقالت: ابتاه، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال: فبكيت وقلت: والله من آن من آن، ما هذا الثعبان؟ قالت: هذا عملك الفاسد، قويته حتى اراد ان ينفعك في نار جهنم. قلت: وما ذلك الرجل الطيب المبارك؟ قالت: هذا عملك الصالح، اضعفته حتى لم يستطع ان ينقذك. ثم ضربت مره اخرى على صدري وقالت له: ابدا، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت: بل انا بل انا، وماذا تفعلين انت في هذا الفقر؟ قالت: اجلس انا وابناء المسلمين الذين احتسبونا عند موتنا حتى اذا ما قامت القيامه اخذنا بايدي ابائنا فاكلناهم جنه الرحمن. قال: فاستيقظت من نومي، فلما استيقظت من نومي وجدت دموعي على خدي، فسمعت نداء الفجر، ولاول مره في حياتي قمت وتوضأت ودخلت بيت الله عز وجل، وما ان كبرت خلف الامام حتى قرأ الإمام الفاتحة، ثم قرأ بعدها: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قلت: والله ما يعني إلا إياي، والله ما يعني إلا إياي، بل آن بل آن، بل آن بل آن، بل آن الأوان لكي أرجع إلى الله عز وجل.
وأنا أضرب الآن على صدوركم وأقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟
أما آن الأوان أن نخرج من المعصية وأن نعيش في كنف الرحيم الرحمن؟ أما آن الأوان أن نتوب وأن نقترب من عذاب الغيوب؟ أما آن الأوان أن ننفض غبار الغفلة وأن نقدم بين يدي الله عز وجل ما يبيض وجوهنا يوم القيامة وما ينفع ديننا في الدنيا والآخرة؟ أما آن الأوان؟ بل آن والله. أسأل الله جل وعلا أن يبيض وجوهنا جميعا. أهل الحبيب، إني داع فأمن من قلبك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في أفغانستان. انصر إخواننا في الشيشان. انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم. اللهم إنهم حماة فاحملهم. اللهم إنهم عراة فاسقهم. اللهم اغفر لنا ولهم واغفر خاطرنا نحوهم. يا ربنا خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. أرنا في اليهود يوم الأسود كيوم عاد وثمود. سلط على اليهود الزلازل المدمره والرائيل المحرقه والآفات المهلكه. أرنا في اليهود يوم الأسود. أرنا في اليهود يوم الأسود يكتب أطفالهم كما يكتب أطفالنا. رب نساءهم كما ربوا نساءنا. ذلل الأرض من تحت أقدام اليهود. ذلل الأرض من تحت أقدام اليهود. ذلل الأرض من تحت أقدام اليهود. دمج الدماء في عروق اليهود. دمج الدماء في عروق اليهود. أخرجهم في الصرفات كالمجانين. دمج اليهود بعضهم على بعض. دمج اليهود بعضهم على بعض. صلت اليهود بعضهم على بعض. آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماءك وأن المطر قدرك وأن الغطاء قدرك وأن الجبروت جبروتك وأن الكبرياء كبرياءك وأن اليهود لا يعبدونك. فخذهم أهل عزيز مقتدر. خذهم أهل عزيز مقتدر. خذهم أهل عزيز مقتدر. خذهم أهل عزيز مقتدر. لا إله إلا غيرك فندعوك ولا رب لنا سواك فنرجوك. لا إله إلا غيرك فندعوك ولا رب لنا سواك فنرجوك. اللهم إن إخواننا مبلوعون فانتصر لهم. 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 مبلوعون فانتصر لهم.
اللهم ارفع البلاء عن أمة الحبيب. ارفع البلاء عن أمة الحبيب. ارفع البلاء عن أمة الحبيب. رحمة رد المسلمين إليكم ردا جميلا. رد المسلمين إليكم ردا جميلا. رد المسلمين إليكم ردا جميلا. والعصر إن الإنسان فلا تهنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.